والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
فلا تطع المكذبين.
ودوا لو تدهن فيدهنون.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة نون جاءت بعد فاتحة السورة، قوله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. تقدم الكلام على أول السورة، وأن الله جل وعلا أقسم بالقلم وما يكتبه الكتبة، وذلك لنفت نظر العباد إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة التعليم بالكتابة والقلم، وأن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم جل وعلا بالقلم وما يسطرون، وأقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنجوم، وأقسم بما شاء من خلقه جل وعلا، وذلك والله أعلم للفت نظر العباد إلى عظمة هذه المخلوقات. فإذا عرف عظمة هذه المخلوقات فعظمة الخالق أعظم وأجل، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، وذلك لأن المخلوق إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه، وهو الله تبارك وتعالى. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك أصغر وقد يتطور إلى الشرك الأكبر. إذا كان المرء حينما يحلف بمخلوق يعطيه منتهى التعظيم ويشعر أن القسم به أعظم من القسم بالله، فذلك كفر عظيم مخرج من الملة والعياذ بالله. أقسم الله جل وعلا بما أقسم به بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله جل وعلا عليه به من النعم ليس بمجنون، وأن أجره مستمر في الدنيا والآخرة لا ينقطع أبدا، وأنه على خلق عظيم. فأعلى الخلق وأحسن الخلق خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في هذا صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة، ويليه في الفضل عمر الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خيرة هذه الأمة، ويجب على كل مسلم أن يترضى عنهم وأن يحبهم في الله، فمحبتهم من محبة الله جل وعلا ومن موالاة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تحب صحابته رضي الله عنهم أجمعين، فهم خير الأمة بعد نبيها، وهم الذين بلغوا شرع الله لمن جاء بعدهم، فمن طعن فيهم فقد طعن في الشرع، من طعن فيهم فقد طعن في الله تبارك وتعالى، ومن طعن في الله فقد طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه ولتبليغ شرعه، فهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن طعن فيهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لمن شهد منهم بالجنة، ولا يمكن أن يطعن في من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والله جل وعلا رضي عنهم في كتابه العزيز. فصحابته رضي الله عنهم اقتدوا به في هذا الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فقد نال صلى الله عليه وسلم أفضل خلق ممكن أن يتصف به بشر، لأنه أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا كان خلقه؟ فسر هذا أخص الناس وأقرب الناس به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، ووصم الله ولعن من وصمها بما برأها الله جل وعلا منه، فهي طاهرة مطهرة شهد الله لها بالطهارة رضي الله عنها وأرضاها. تقول كان خلقه القرآن، يسألها التابعون رضي الله عنهم ورحمهم، يسألون عن خلق الرسول لأنهم ما شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأوا، وقرأوا كتاب الله، فيسألون أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله عليه به، وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلقه القرآن. فمن تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآداب القرآن واستحل ما استحله القرآن وحرم ما حرمه القرآن وسارع إلى ما أمر به القرآن وانتهى عما نهى عنه القرآن فقد تخلق بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ هم الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، حتى وإن لم يقرأوا إلا اليسير من القرآن، ما يلزم أن يكونوا حفظة، وإنما يلزم أن يعملوا بالقرآن، إذا عمل المرء بالقرآن فهو من أهل القرآن. أوتروا يا أهل القرآن وأهل القرآن هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقتدون به المستنون بسنته. وإنك لعلى خلق عظيم. والكفرة يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف ينزل عليه الذكر، ينزل عليه القرآن ويكون أهلا لإنزال القرآن ثم يقال إنك لمجنون؟ تناقضوا مع أنفسهم. وقال الله جل وعلا فستبصر ويبصرون. السين هنا للتسويف والإمهال والانتظار، فستبصر قريب. متى هذا الإبصار؟ تبصر ويتميز عندك وعند غيرك من هو المجنون ومن هو الذي على خلق عظيم، من هو المهتدي ومن هو الضال. ستبصر ويبصرون، تظهر الحقائق. متى؟ قولان للعلماء رحمهم الله ولا منافاة بينهما. منهم من قال فستبصر ويبصرون قريب، يعني وعد كريم من الله جل وعلا بأنك سيظهرك الله على الكفار، ولكن انتظر، في الدنيا سيظهرك الله، فوعد كريم من الله لرسوله بالنصر. ستبصر ويبصرون، ستظهر الحقيقة. متى؟ قريب. متى ظهرت؟ في السنة الثانية من الهجرة، يوم بدر، يوم تقابل الجيشان غير المتكافئين في العدد والعدة وغير متكافئين أو متقاربين في النصر والتأييد من الله. في العدد والعدة جيش الكفار كثير ومعهم العدد ومعهم العدة والأسلحة ومعهم الأطعمة ومعهم المراكب ومعهم كما قال أبو جهل القينات تغنيهم، والشيطان متوسط معهم حامل رايتهم، والجيش الآخر العدد قليل والعدة يسيرة، يعتقب الثلاثة والأربعة بعير واحد، يمشي أكثر مما يركب، يمشي وقد لا يجد ما يأكله إلا اليسير. الجيشان غير متكافئين في العدد والعدة، كذلك غير متقاربين في التأييد والنصر. راية رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الصحابة منصورة مؤيدة من قبل الله جل وعلا، وراية الكفار بيد الشيطان اللعين يسوقهم إلى المعركة ثم يخذلهم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، فيهرب ينكص على عقبيه لأنه رأى الملائكة. هذا أحد قولي العلماء رحمهم الله فستبصر ويبصرون، يظهر الحق، يظهر المنصور المؤيد من الضال المخذول. متى؟ قريب. متى سيكون؟ كان يوم بدر. وقيل فستبصر ويبصرون يوم القيامة، أنت ومن معك إلى الجنة ومن عاداك وحاربك إلى النار، ولا منافاة بين الأمرين، لأن المنصور يوم بدر هو المنصور المؤيد يوم القيامة، والمخذول يوم بدر هو المخذول في النار يوم القيامة. فستبصر ويبصرون، ستنظر وينظر قومك، سيتظهر الحقيقة. بأيكم المفتون، أيكم المغرور، أنت أو هم، أيكم الذي معه المفتون إبليس اللعين، في حزبك أو في حزبهم؟ بأيكم المفتون في النار، لأن الإحراق في النار يقال له فتنة، كما قال الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، يحرقون. ستبصر ويبصرون بأيكم، أي الفريقين، بأيكم المفتون. المفتون الملعون إبليس، بأيكم المفتون، بأيكم المجنون، الجنون في قومك وفيك أو فيهم، بأيكم المحرق في النار، فريقك أو فريقهم. أقوال للعلماء ولا منافاة بينها والحمد لله. بأيكم المفتون، ثم بين جل وعلا علمه بذلك وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن علمه محيط بكل شيء، بالحاضر والماضي والمستقبل، وأنه يعلم أنك منصور مؤيد، ويعلم أن أعداءك مخذولون مقهورون مغلوبون. لا يتحرى المؤمن، يتحرى النصر من الله جل وعلا، وقد تكون الهزيمة أحيانا للمؤمنين من باب الاختبار والامتحان، ومن باب التأديب ولفت النظر عند المخالفة، كما حصل شيء من الهزيمة للمسلمين في يوم أحد بسبب معصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتحرى تحري ويثق بالله بأنه ناصر أولياءه، لكن علم الله جل وعلا مؤكد وحقيقي، ليس على سبيل التحري والتوقع. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم جل وعلا. وقد يمهل للظالم وهو يعلم أن مآله إلى الخذلان، وقد يؤدب المؤمن بشيء من الأدب وهو يعلم جل وعلا أن مآله إلى النصر والتأييد، أنه ناصره ومؤيده. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعلم الضال منكم أو منهم، ويعلم المهتدي منكم أو منهم، لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فثق بعلم الله جل وعلا، وثق باطلاعه سبحانه وتعالى ومعرفته وعلمه الحقيقي بالأمور. لا تظن أن شيئا ما يخفى على الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فيها بشارة وفيها نذارة وفيها تعزية وجبر خاطر، وفيها لوم وتوبيخ، ففيها بشارة لمن استقام على شرع الله، لأن الله يطلع على ما في قلبك، فاعمل وثق بأنك مثاب على عملك الصالح، لأن الله لا تخفى عليه خافية. وفيه وعيد لمن خالف أمر الله، اعمل ما تعمله من المعاصي والله يعلم عملك ويطلع عليه ولن يغفل عنه. فيها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لما في نفسه وللصحابة وللمؤمنين، اعملوا والله مطلع عليكم ويثيبكم على ذلك. وفيه تخويف وزجر لمن خالف أمر الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فاعمل بطاعة الله على نور من الله ورجاء ثواب الله، موقنا بأن الله مطلع عليك. ثم قال جل وعلا: فلا تطع المكذبين. الكفار الذين كذبوك لا تلتفت إليهم ولا تطعهم، والذي عليك هو البلاغ، وقد بلغت. إن آمنوا وصدقوا فلأنفسهم، وإن كفروا وكذبوا فعليهم، وأنت لا تميل إليهم. فلا تطع المكذبين، هذا نهي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى الكفار أو يفكر في طاعتهم في شيء ما. وفيه نهي لكل عبد مؤمن بالله تبارك وتعالى ألا يميل إلى الكفار ولا يستجيب لمطلبهم، لأنهم لا يريدون له الخير ولا يدعونه إليه ولا يرغبونه فيه، وإنما يدعونه إلى الشر والهلاك وإلى ما يقربه إلى النار. فلا تطع المكذبين. ثم أخبر الله جل وعلا عما في قلوب الكفار فقال: ودوا لو تدهن فيدهنون. الإدهان الليونة والاستجابة، مثل السير الذي يسير وهو مدهون فيه مادة دهنية يكون سيره خفيف وسريع، وإذا كان ليس فيه هذه المادة يكون ثقيل وبطيء. فهم يودون أن تسير معهم على ما يريدون شيئا ما، يستجرونك إليهم هم ويستجيبون لك في بعض الأشياء، يودون أن تستجيب لهم فيستجيبوا لك في بعض الأمور. فإذا استجبت لهم واستجابوا لك خرجت عن الصراط المستقيم. ودوا لو تدهن، لو تقرب منهم شيئا ما، كما قالوا: يعرض عن سب آلهتنا ونعطيه ما يريد، إن كان يريد الملك ملكناه علينا، وإن كان يريد المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنانا وأكثرنا مال، وإن كان يريد زوجة خيرناه في بناتنا نعطيه ما شاء منهن ولا يتعرض لآلهتنا. وقالوا له اعبد آلهة آبائك وقتا ونعبد الله معك وقتا، خلنا نتقاسم ونتآلف. نتآلف على ماذا؟ على الكفر والضلال، تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فيكونون كفار كلهم لا مسلمون. ودوا لو تدهن فيدهنون، تمنوا يعني هم حريصين على هذا كل الحرص، فاحذرهم واحذر أن تستجب لهم واحذر أن تميل إليهم، فإنهم يتمنون هذا الشيء وهو الميلان ولو قليلا منك استجابة لهم، وهم بدورهم سيستجيبون لك لا عن قناعة وإنما مسايرة، وهم يريدون منك أن تسايرهم فيسايرونك، لا تنازعهم فلا ينازعونك. فأخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عما في قلوب الكفار ليحذرهم، وهذا التشريع الإلهي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة، من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يجوز للمسلمين أن يركنوا إلى الكفار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهم يودون من المسلمين أن يميلوا إليهم شيئا ما ليعطوهم مثل ذلك، فالله جل وعلا يحذر، لأن سبيل المؤمنين واضحة جلية، ما يصلح فيها الضعف والغضاضة والميل إلى الكفار والتقريب معهم، لا، ما في تقارب بين المسلم والكافر، التقارب بعيد. فهم يتمنون هذا ليخرج المسلم من ما هو عليه من الحق ليلج معهم في الباطل، فإذا ولج معهم في الباطل غلبوه وسيطروا عليه، لأن قوة المسلمين بالإسلام والإيمان بالله، فإذا تخلوا عن هذا ضعفوا أمام الأعداء. ودوا لو تدهن فيدهنون، تحذير من الله جل وعلا لرسوله ولعباده المؤمنين من أن يعملوا تقارب بينهم وبين من حارب الله ورسوله والمؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل سعى 3 أشواط وكسر الشعر ثم عرف أنه أخطأ فأكمل السعي 7 أشواط، ماذا يفعل؟
يقول إنه سعى 3 أشواط وتحلل جهلا منه، ثم علم وأتم السعي، ليس عليه شيء. يرى بعض العلماء أن عليه فدية التقصير أو الحلق الذي فعله قبل أن يتمه، ويرى بعضهم أنه لا فدية عليه لجهله في ذلك، فليس عليه شيء إن شاء الله، فعليه أن يتم سعيه 7 أشواط ثم يقصر أو يحلق، وإن كان قد حلق من قبل ولم يبق معه شعر فليمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك.
تقول السائلة: إذا طهرت المرأة 5:15 مثلا هل تقضي الظهر؟ ولو طهرت بعد العشاء هل تقضي المغرب؟
يقول: إذا طهرت المرأة قبل المغرب فماذا عليها من الصلوات؟ أقول إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل المغرب فعليها أن تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت بعد العشاء إلى ما قبل الفجر فعليها أن تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الظهر تجمع مع العصر. وإذا طهرت قبل المغرب فقد طهرت في وقت العصر والظهر تجمع معها، وإذا طهرت قبل الفجر فهي لا تزال في وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وقت الضرورة، وقت الاختيار إلى نصف الليل الأول أو ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت قبل الفجر فقد طهرت في وقت العشاء، والمغرب تجمع مع العشاء فتصلي المغرب والعشاء. يقول أنا محرم بالعمرة وأصيب ظفري، ظفر الأصبع الكبير من القدم، وقصيت منه تخفيفا للألم، وأنا ناسيا أنني محرم وقد أتممت عمرتي وتحللت، فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء والحمد لله.
يقول هل ولد الزنا يرث أمه؟
يقول هل ولد الزنا يرث أمه؟ الجواب نعم يرث أمه، لأنه إلى أمه ينسب، فنسبته إلى أمه نسبة صحيحة، ولا يصح أن ينسب إلى الزاني وإن كان معلوم، فلا ينسب ولا يرثه الزاني الذي زنى بأمه، وهو لا يرث كذلك من زنى بأمه، لأنه لا أبوة بينهما ولا بنوة، وإنما هو ينسب إلى اسم مجهول حتى لو علم الزاني فلا ينسب إليه. ومن حيث الميراث هو يرث أمه وأمه ترثه لأنه ولدها. يقول أنا هنا مشترك في حفظ الصحيحين وطلب العلم، ولكن أجد في نفسي الشوق إلى الوالدين والأهل، فهل أستمر أو أعود إلى أهلي؟ أقول له أخي ما دمت في طلب العلم فأنت على خير، والعلم أفضل ما طلب، والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله الزيادة منه، ما أمره أن يسأل الزيادة من شيء من الدنيا، وإنما أمره أن يسأل الزيادة من العلم، فقال جل وعلا وقل رب زدني علما، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففضل العلم عظيم، وطالب العلم يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض، حتى النمل في جحرها والحوت في الماء، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، جئت من مكان بعيد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاصبر أخي واحتسب وتحمل ما يصيبك من المشقة والحنان إلى الأهل والأقارب، تحمل والله يثيبك وأنت على خير. أنت في جهاد وفي مصلحة دينية ودنيوية، أنت على خير، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فاطلب العلم لوجه الله تعالى واصبر على مشقة الطلب، ولا تستجب لوسوسة الشيطان أو إشغال نفسك بالتفكير، وإنما ممكن الاتصال بأهلك والسلام عليهم والاطمئنان عليهم وتطمئنهم بأنك في خير وفي طلب علم، يدعون لك فتوفق بإذن الله. يسأل عن موضوع الطلاق والطلاق عليه مراجعة المحكمة، ما حد عقوق الوالدين وما حكم الرجل الذي يسكن مع زوجته وأولاده ويقوم بزيارة أهله في آخر كل شهر؟ عقوق الوالدين معصيتهم فيما هم في حاجة إليه، فيحرص المرء على نفع والديه، ولا يلزم أن يسكن معهم في بيت واحد أو في بلد واحد، بل يسعى في طلب الخير، خيري الدنيا والآخرة، بالانتقال والسفر وطلب الرزق وطلب العلم، ولا يلزم أن يبقى معهم، وإنما يطيعهم فيما ينفعهم ويساعدهم فيما هم في حاجة إليه. وإذا انتقل عنهم من بلد إلى بلد فلا يعتبر هذا عقوق، أو انتقل عنهم إلى بيت آخر مع زوجته وأولاده فلا يعتبر هذا عقوق، وإنما عليه أن ينفعهم بما يستفيدون منه.
يقول: شخص توفي وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين، كيف تقسم التركة؟
إذا توفي الرجل وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين فتقسم التركة للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. مسألتهم من 24، للزوجة الثمن 3 وللبنات الثلثان 16 وللأخوات ما بقي 5. وإذا كان المتوفى لم يقسم وأخوات ميراث والديهم فكيف يقسم؟ يقسم بينهم ميراث والديهم ما دام أنهم ورثوا والديهم جميع، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيميز نصيب الابن المتوفى ونصيب البنتين وهو على حد سواء، له نصف ولهم نصف. ثم ما خلفه هو مع ما ورثه من والديه يقسم على 24، للزوجة 3 وللبنتين 16 وللأختين الباقي 5.
تقول: امرأة أحرمت واشترطت ثم أتتها الدورة وطهرت بعد 7 أيام وهم موجودون بمكة، فهل تلزمها عمرة مع العلم أنها اغتسلت بالشامبو وما تمشطت شعرها مع عدم علمها بحرمته؟
إذا أحرمت من الميقات واشترطت ثم طهرت فهي على إحرامها، لأن الاشتراط أن محلي حيث حبستني، فهي لم تكن محبوسة بل وصلت إلى مكة ودخلت وهي حائض، فتبقى في بيتها، فمتى ما طهرت انقطع دمها تغتسل وهي على إحرامها السابق، ثم تؤدي عمرتها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير من رأسها، وقد حلت من عمرتها، ولا يضيرها اغتسالها بالصابون أو بالشامبو، ولا يضيرها تسريح شعرها ونحو ذلك، كل هذا لا يؤثر عليها لأنها هي ممنوعة من أخذ شيء من الشعر تعمدا، وتسريح الشعر لا يعتبر أخذ من الشعر، وممنوعة من أن تمس طيبا للتطيب، فإذا مسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، فهي على إحرامها. وإن اشترطت هي أمكنها الآن أن تأتي بالنسك، فهي على إحرامها بعدما تغتسل، وإن مشطت شعرها وإن تطيبت وإن اغتسلت بالشامبو وغيره من ذوات الرائحة الحسنة، كل هذا لا يؤثر على إحرامها، تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها من رأسها وقد حلت من عمرتها.
يقول: من أدرك التشهد الأخير مع الإمام، هل أدرك الجماعة أم عليه الإقامة أم يصلي بدون إقامة؟
إذا أدرك الإمام وهو في حال التشهد، فإن كان يعلم أنه سيلحقه آخرون فلعله ينتظر ليصلي معهم صلاة الجماعة من أولها، وأما إذا كان لا يعلم أن هناك آخرون فعليه أن يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام فيقوم ويكمل صلاته. ويرى بعض العلماء أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، ويرى بعضهم أنه لو أدرك ولو جزء من الصلاة ولو التشهد فإنه يدرك بذلك الصلاة، يدرك الجماعة، ومن دخل مع الإمام لا يدخل بإقامة، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يتابع الإمام. وهل يجوز أن يطوف 21 شوطا للطواف لا يفصل بينها بركعتين؟ يجوز له ذلك. الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طاف 7 أشواط صلى ركعتين، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن عائشة أنها تطوف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط، فلا حرج أن يوالي بين الطواف، لكن يجدد النية إذا كمل الأسبوع الأول ثم يأتي بالأسبوع الثاني وهكذا. وإذا انتهى من الطواف هل يكبر عند انصرافه؟ الجواب نعم، لأن التكبير يشرع عند محاذاة الحجر الأسود، فعندما تكبر التكبيرة الأولى للبدء بالطواف يشرع لك أن تكبر وتشير إلى الحجر الأسود بيدك اليمين، ولا ترفع اليدين معا كما يفعل بعض الأخوة جهلا، يرفع اليدين كأنه يكبر للصلاة. لا يا أخي، هو الموضوع موضوع إشارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود، وكان يستلمه بيده ويقبل يده عليه الصلاة والسلام، وكان يستلمه بمحجن يعني بعصا ونحوه، ويقبل ما يستلم به الحجر، وكان يشير إليه بيده ولا يقبل اليد التي يشير بها، والإشارة باليد، باليد اليمين، لأن الموضوع موضوع إشارة وليس رفع اليدين للتكبير، فيشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود ولا يقبل يده إذا أشار إلى الحجر الأسود بها. والوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر، ومن ذلك عند نهايته من الطواف هو يحاذي الحجر الأسود فيشير إليه عند آخر محاذاة له، يعني معناه أنه يشير ويكبر في الطواف 8 مرات، عند البدء في الشوط الأول إلى آخره، عند البدء في الشوط السابع هذه 7 مرات، وعند نهاية الشوط السابع يشير إليه ويكبر. وهذا كله والحمد لله استحبابا لا وجوبا، فلو لم يشر ولم يكبر فطوافه صحيح بحمد الله. يقول: تطهرت زوجتي وصلت وظلت على هذا 2 يوم، ثم رأت شيئا يسيرا من الدم. أقول: هذا الدم الذي تراه بعد الطهر لا تلتفت له إذا كان صفرة أو كدرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض فتعتبر حيض، وإذا كانت بعد الطهر فهي لا تعتبر حيضا بل تعتبر نجاسة ناقضة للوضوء، تستنجي لها وتتوضأ منها ولا تتوقف عن الصلاة. يقول: يتعمد بعض الأشخاص عند الصلاة التقدم قليلا بمقدار شبر، هل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا باديا صدره تقدم في ظهر صدره قليل رده وأكد عليه وعلى عموم الأمة بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، فلا يجوز للمرء أن يتقدم عن الصف ولا يجوز له أن يتأخر عن الصف، بل عليه أن يساوي من على يمينه وعلى شماله، وتكون المحاذاة بالمناكب والأكعب، يعني المنكب بالمنكب والكعب الرجل بالكعب، وهكذا تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.